بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. اليوم السادس من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن وأنتم مغفور الخطايا والزلات والآثام والسيئات من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من حوالي سنة 710 قبل الميلاد استشهد القديس العظيم أشعياء ابن أموس أحد الأنبياء الكبار، ومعنى اسمه الرب يخلص، وهو من سلالة ملوك يهودا. وقد تنبأ هذا النبي في أيام عزية ويثام وأحاز وحسقية ومنسة ملوك يهودا، كما أنه عاصر من الأنبياء عاموس وهوشع وعبيديا وميخا ونحوم. في سنة وفاة عزية الملك سنة 740 قبل الميلاد رأى أشعياء في الهيكل رؤيا وسمع دعوة الله له ليقوم بالعمل النبوي. دعا أشعياء امرأته بالنبية وأعطى ولديه اسمين رمزيين، أحدهما شعار يشوب أي البقية ترجع، والثاني مهير شلال حاش بز أي يعجل السلب ويسرع النهب. وفي سنة 736 قبل الميلاد، يعني بعد الكلام ده بأربع سنين، أعطى وعداً لأحاز الملك بأن الله سوف ينقذ يهوذا من يد إسرائيل، يهوذا من إسرائيل وأرام. للأسف الشديد أن بعد وفاة سليمان ابن داود انقسمت المملكة بتاعة إسرائيل إلى مملكتين، واحدة فيهم فيها 10 أصباط أخذها عبد كان موجود في القصر وبقى بعد كده رئيس اسمه يربعام، أخذ معاه 10 أصباط من الاتناشر سبط بتوع إسرائيل وسميت مملكة إسرائيل، واتنين بس سبطين بس منهم يهوذا وبنيامين دول بقوا سبطين لوحدهم، دول اسمهم مملكة يهودا. وأصبح الشعب الواحد اللي كان شعب الله في أيام داود وسليمان شعبين أعداء لبعض بيتخانقوا مع بعض، لدرجة أن إسرائيل استعان بأرام علشان يحارب يهودا للأسف الشديد. ولم يقبل أحاز كلام أشعياء، أما حسقية الملك فقد أبدى قبولاً لرسالة أشعياء، ولما مرض حسقية تنبأ أشعياء بشفائه. ولما حاصر سنحريب ملك أشور أورشليم تنبأ أشعياء أثناء الحصار بأن الرب لابد أن ينقذ المدينة، وفعلاً أرسل الرب ملاكه وقتل من جيش سنحريب 185,000 جندي في ليلة واحدة، واضطر سنحريب إلى الانسحاب والرجوع إلى بلاده. وشملت نبوة أشعياء الفترة من سنة 740 قبل الميلاد إلى سنة 710 قبل الميلاد. ملاحظين أن السنين تقل، يعني إيه؟ لما نقول قبل الميلاد يبقى 740 دي جت قبل 710، يعني العد بيبقى عد عكسي، 740 730 720 710 قبل الميلاد. هذا وقد ورد في سفر أشعياء كثير من النبوات عن ميلاد السيد المسيح المعجزي، قال فيه يعطيكم السيد نفسه آية، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. دي أشعياء 7:14، احفظوها كده، أشعياء 7:14 النبوة بتاعت الميلاد. يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا، أبديا، رئيس السلام. دي أشعياء 9:6. يبقى أشعياء 7:14 نبوة عن الميلاد، والتانية عن مين المولود ده، صفاته لا يمكن تكون منطبقة إلا على الله وحده فقط. أشعياء 9:6: كما تنبأ عن مجيء السيد المسيح وأم العذراء مريم إلى مصر، هو ذا وقال: هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. كما تنبأ عن تأسيس الكنيسة في مصر بقوله، طبعا نبوة أشعياء عن مصر دي معروفة، أشعياء 19:1 من أولها يعني. كما تنبأ عن تأسيس الكنيسة في مصر بقوله: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. مذبح للرب في وسط أرض مصر، في المكان اللي عند الدير، أيوة، اتبنى فيه مذبح حيث دشن الرب يسوع المسيح نفسه المذبح ده. ولما جه الأنبا توفيلس بطرك 23 يدشن هذا المذبح، ظهرت له العذراء، قالت له: انت هتعمل ايه؟ قال لها: هدشن المذبح. قالت له: دشن مذبح باركه ابني وإلهي بنفسه. فقال لها: لا، انت ده تديني بقى خريطة، كل ده في رؤية. قال لها: اديني خريطة لرحلة العائلة المقدسة في مصر. فالست العذراء قالت للأنبا توفيلس كل الخطوات اللي مشت فيها العائلة المقدسة، ومن هنا عرفنا إزاي الله عاش في أرض مصر 3 سنين و11 شهر، متجولا من شمال، من جنوب مصر إلى إيه؟ إلى شمالها، ومن شرقها إلى غربها. أما العمود الذي عند تخومها فهو ماري مرقس الكاروز، اللي جه من عند التخوم اللي هي من عند اسكندرية، من الناحية الغربية بقى، جه من قبرص، وجه عدى البحر ودخل إلى الإسكندرية اللي هي على الحدود الغربية من اسكندرية لغاية مرسى مطروح. المناطق دي ما كانتش معروفة قوي، فاسكندرية تعتبر عند التخوم الغربية لخريطة مصر كلها. فالعمود هو ماري مرقس الكاروز اللي أسس الكنيسة القبطية في مصر، دي تلاقيها في 19:19. وأيضا تنبأ عن آلام السيد المسيح الخلاصية واحتماله بصبر بقوله: ولكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، بجراحاته يعني. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو فتدلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجد صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. لو عايز تعرف العهد القديم كتب إيه عن الصليب المسيح، اقرأ الحاجتين دول، مزمور 22 وأشعياء 53. مزمور احفظوهم، مزمور داود النبي 22 وأشعياء 53، تلاقيهم كأنهم كانوا قاعدين تحت الصليب قبل الصليب بمئات السنين، عشان يتنبأوا عن كل ما حدث في الصليب بكل دقة وتفصيل، عشان ما حدش يجي يشك بعد كده ويقول اللي حصل ده مش الله الحقيقي الذي تجسد وصلب لأجل خلاصنا. من أجل هذا دعاه الآباء النبي الإنجيلي، وسموا كمان السفر بتاعه البشارة الخامسة. احنا عارفين ان في اربع بشاير، فسموا التفسير سفر اشعيا الانجيل الخامس او البشاره الخامسه، من كتر ما كان واصف كل احداث الميلاد حتى الصلب وحتى حلول الروح القدس ايضا في اشعيا 66. من اجل هذا دعاه الاباء النبي الانجيلي بسبب كثره نبواته عن السيد المسيح. عاش هذا النبي حتى زمن منسى الملك الشرير، حيث يذكر التقليد انه نشره بمنشار لكثره توبيخه له على شره. وهكذا اكمل هذا النبي العظيم جهاده ونال اكليل الشهاده. بركه صلواته تكون معنا امين. وفيها ايضا استشهدت القديسه باسيليا في ايام دقلديانوس الكافر، وقد كانت هذه القديسه مسيحيه القي القبض عليها وهي في التاسعه من عمرها، وثبتت على شهادتها لمسيحها فقيدوا يديها ورجليها والقوها في النار، ولكن الله خلصها. واذ عطشت انبع الله الماء بصلاتها، ثم اودعت حياتها في يد الرب ونالت اكليل الشهاده بركه صلواتها. فلتكن معنا ولربنا المجد دائما ابديا امين.
Yeah.